بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. في المسألة 15 انتهينا إلى أن الكراهة لا يمكن البناء عليها لوجود المعارض لا لفقد المقتضي لها. عليكم السلام. بعض الأخوة أرسل لي أنه لماذا مثلا لا نحتاط بالبيان النتيجة، والمفروض أنه في مثل هذه الحالة مع وجود مشكلة كأنه الأنسب أن تكون النتيجة هي الاحتياط. في الحقيقة احتياط الاستحبابي مثلا، في الحقيقة احنا اصلا لسنا بصدد الوصول الى نتائج فتوائية على الاطلاق، بحثنا علمي صرف، فالمطلب خارج تخصصا عن هذا الموضوع. فاحنا ان شاء الله في الفرار مثل الأسد، يعني من الفتوى لا مو بالإقدام والشجاعة مثل الأسد، لكن في الفرار من الفتوى كما ورد في الرواية، مو في العالم أصلا يعني، ولا هذا ضمن الحسابات ولا ضمن يعني الخطط المستقبلية. رأي علمي من باب هذا مقتضى فهم الأدلة بحسب صناعة الاستدلال وصناعة الفقه، ما بي أي حاكوية وإخبار عن الواقع ونسبة إلى الله عز وجل، جدا متحفظين في هذا الشأن يعني. فإذا هذا قليل عام بسبب أنه قد يكون البعض ما مستوضح، وين كان أنا يعني كأني ذكرت هذا مرارا قد مو بهذا التصريح، لكن الآن خلي يصير واضح. فهذا هو يعني دليل حاكم خلي نقول على كل ما سبق ويأتي. المسألة 16 التي هي في حرمة التصوير، قال السيد رحمه الله في منهاج الصالحين: يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان إذا كانت مجسمة، ويحرم أخذ الأجرة عليه، إلى آخر كلامه. السيد الخوي رحمه الله لخص تاريخ المسألة بكلمات هي ربما تختصر الطريق كثيرا. قال: لا خلاف بين الشيعة والسنة في حرمة التصوير في الجملة، ففي المستند ادعى الإجماع على حرمة عمل الصور لذوات الأرواح إذا كانت الصورة مجسمة، وذكر الخلاف في غير هذا القسم. إذن هناك دعوة إجماع على أصل الحرمة في حدود الصورة المجسمة. وفي المختلف مسألة، في المختلف هكذا ورد مسألة، قال ابن البراج: يحرم التماثيل المجسمة وغير المجسمة. وقال ابن إدريس: وسائر التماثيل والصور ذوات الأرواح مجسمة، ذوات الأرواح أو وسائر التماثيل والصور ذوات الأرواح مجسمة كانت أو غيرها. وأبو الصلاح قال: يحرم التماثيل وأطلق. واضح إن شاء الله. فإذن في المختلف أيضا هناك جامع مشترك للكلمات أن هناك حرمة في الجملة، ماكو واحد قال أصلا حلال من كل في كل الصور وفي كل الاحتمالات. وعن المحقق الثاني أنه قسم التصوير إلى أربعة أقسام، وقال أحدها محرم إجماعا، يعني إذن أيضا هذا يناسب البناء على الحرمة. وقال أحدها محرم إجماعا وهو عمل الصور المجسمة لذوات الأرواح وباقي الأقسام مختلف فيها. إذن أيضا تم لدينا الإجماع، تم لدينا الحرمة في الجملة حتى في كلام المحقق الثاني. إذن كأن هناك ملامح إجماع متحققة في الجملة. هذا الأمر لعله هو المركوز في الأذهان عليكم السلام، وهو المأنوس به الذهن الحوزوي من خلال مكاسب الشيخ الأنصاري. تذكرون هذا من متون الدرسية بعد احنا هنا. هذه القضية كأنه مفروغ منها، وأيضا عامة الفتاوى المعاصرين المعروفين ربما هي أيضا تبني في الجملة على الحرمة، فيترسخ ويتركز في الذهن أنه لا مفر من القول بالحرمة في الجملة، وكأن هناك إجماع. لكن في صدفة من المصادفات وجدت كلام لأغا بوزرق الطهراني، ما صار فرصة لتعقيبة إن شاء الله. أم الأخوة البحاثين، احنا عندنا بعض البحاثين هم ذولا يمونون بعض الأحيان به، ينقل عن الشيخ أغا بوزرق الطهراني رحمة الله عليه، ينقل عن الشيخ في تفسيره أنه يقول بأن التصوير مو حرام، مكروه، مو أكثر من هذا. بالنسبة للتماثيل مكروه، يعملون له محاريب كذا وتماثيل. الآية الشريفة اللي هي تشير إلى ذلك يقول أنه هذا مجرد كراهة. إذا كان الشيخ يقول بالكراهة يعني يقول بالجواز، فمثل الشيخ أهل لأن يخرق الإجماع. يعني ما ينعقد إجماع والشيخ مخالف له. فالمسألة تحتاج إلى تمحيص، لأنه ربما تنغلق بعض الطرق في الاستدلال على المطلب فنصير إلى الإجماع، فهذه تحتاج إلى متابعة إن شاء الله يتابعونها الأخوة الكرام. المهم أن نلاحظ ما ورد من نصوص شرعية لمعرفة حكم هذه المسألة. والنصوص على طوائف. الطائفة الأولى من النصوص ما دل على حرمة التصوير مطلقا، النصوص دلت على الحرمة بالإطلاق، وهذه النصوص تحتاج إلى معرفة وتحديد. ثم نأتي إلى الطوائف واحدة بعد الأخرى إن شاء الله. أول رواية من النصوص التي تدخل في الطائفة الأولى ولعله هي أهم رواية في هذه الطائفة، ما رواه الصدوق في الخصال في حديث 400. حديث 400 من أنفس الأحاديث من حيث شموليته وذكرى لكثير من الأحكام التفصيلية. والحديث فيه إشكالية في سنده، وتنقيح سنده يعني تنقيح أحكام كثيرة، حتى أني وجدت أن بعض الأعلام ينقحون سنده في الأصول، لأن هناك فيه كلمة مرتبطة بالاستصحاب فيجدون أنها بحاجة إلى تنقيح للسند، فلا بد أن نشمر عن ساعد الجد لتنقيح سند حديث 400، لأن هي هذا بنفسه هو مسألة نفيسة ربما أهم من هذه الرواية وحدها بالخصوص، يعني في مقامنا، لأن الرواية ربما يعوض عنها روايات، تعوض عنها روايات أخرى. المهم السند هذا، أولا ما ورد في الحديث ما هو؟ قال حدثنا أبي رضي الله عنه الصدوق في الخصال. الصدوق في الخصال مو في الفقيه، ولا مثلا في عيون أخبار الرضا ولا كذا العلل، لا في الخصال. قال حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم. واضح صار السند إن شاء الله لحقتوا تحفظوا وتكتبوا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حدثني أبي عن جدي عن آبائه عليهم السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام علم أصحابه في مجلس واحد 400 باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه، إلى أن قال. حديث طويل، نأخذ محل الشاهد: إياكم وعمل الصور فتسألوا عنها يوم القيامة، وما قبل الحديث وما بعده ليس مرتبطا إلا بواو العطف، وإلا عطف ذكري، يعني ما له علاقة بما يرتبط بمضمون هذا الحديث. ولهذا شفنا ماكو حاجة لذكر. فالبحث في السند، طبعا البحث في الدلالة نؤجله بعد تمامية البحث في السند على قواعد يعني منهجنا الاعتيادي في البحث. أما السند فقد ذكر المجلسي رحمه الله. طبعا هذا الحديث صار مورد عناية فائقة كما ذكرت لكم، فراح تشوفون احنا نحتاج أن لا نبدأ يعني منفردين، نبدأ نحاول أن نأخذ حصيلة ما ذكره الأعلام ونستفيد من كل نقطة توجه إليها في بحثهم عن هذا الموضوع، ثم بعد هذا نحاول أنه نصل إلى تحقيق الحق بما يحقق لنا البصيرة ويرفع الشبهة. المجلسي رحمه الله في البحار، لعله في الجزء العاشر، ذكر قال: ورأيت رسالة قديمة قال فيها: حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي رحمه الله عن أبيه عن سعد بن عبد الله بن أبي خلف قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي ومحمد بن عيسى اليقطيني كلاهما عن القاسم بن يحيى، وحدث أيضا، يعني أكو طريق آخر، وحدث أيضا عن أبيه ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد شيخ الصدوق بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله البرق أيضا عن القاسم بن يحيى ابن حسن ابن راشد، اللي هو عادة حتى السند السابق هم راح يوصل إلى هنا، من يوصل إلى القاسم بن يحيى يعني هو بعد وصل إلى ملتقى الطريقين، عن القاسم ابن يحيى ابن حسن ابن راشد عن جده عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهم السلام قال: حدثني أبي عن جدي عن آبائه وساق الحديث نحوه، هو هذا الكلام للمجلسي يقول: وساق الحديث نحوه، يعني نحو حديث 400 باختلافات يسيرة أشرنا إلى بعضها وجعلنا عليها علامة ليعلم أنها مأخوذة من الكتاب القديم ولا يشتبه بما في نسخ الخصال. سأل هنا المجلسي يشير إلى أن هناك سند لهذا الحديث، زين الكتاب شنو حكمه، من مؤلفه، هل يوجد حجة على صدوره من مؤلفه؟ هو الكتاب الرسالة، هم هنا عبر الكتاب وهناك عبر الرسالة، يعني يصلح الأمران معا، هو المجلسي عنده تعبير عن كتاب ورسالة، زين ساكت المجلسي رحمه الله لم يذكر ذلك. ثم المهم هذا هنا ذكر طريق، هذا الطريق هو يوجب قوة الاحتمال، يعني صعد نسبة الاحتمال بالصدور، يعني هذا قد ينفع في تراكم الاحتمالات وتحقيق الوثوق بالصدور لا بأس، لكن هو كحجة مباشرة. ولاحظتم هو يقول كتاب، زين هذا الكتاب من؟ هم احنا اذا ما نحرز وثاقة كتاب ونسبته إلى صاحبه وإلى آخره، هذا ما ينفعنا. ثم أعلم، وهذا الكلام هو الأهم من المجلس في المطلب، ثم أعلم أن أصل هذا الخبر في غاية الوثاقة والاعتبار على طريقة القدماء، وإن لم يكن صحيحا بزعم المتأخرين واعتمد عليه الكليني رحمه الله، وذكر أكثر أجزائه متفرقة في أبواب الكافي. أنت تدرون الكليني رواياته محدودة، يعني مو طويل عادة، فهو هذا الحديث طويل، فهو يأخذ ما يرتبط بالباب الذي هو بصدده من فقرات الحديث، وهذا برصد المجلسي الذي هو خريج الفن وعنده شرح للكافي. وذكر أكثر أجزائه متفرقة في أبواب الكافي، وكذا غيره من أكابر المحدثين. يعني ماذا؟ يعني هو عند المحدثين كأنه مفروغ منه، وإلا لو كان هو هذا الحديث مضمونه مو ثابت كيف ينسجم ويا مقدمة الكافي؟ والكافي باني على أنه مثلا هذه الأمور اللي هي صحت عنده سواء لو صحت مضامينها، بالنتيجة يعني هو باني على الأمر. على أي حال، إذن هذا الحديث بعد مو من السهولة بعد هذا كلام المجلسي بشقه، الشق الإسنادي الإضافي الذي يساند السند المعروف، والشق الذي يبين أن هذا الحديث قد اعتمده قدماء محدثين وبنوا عليه، من جملتهم ثقة الإسلام الكليني. بالنسبة إلى محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين، وثقه النجاشي وقال عنه عين هذه القضية. القاسم بن يحيى لم يذكر النجاشي في حقه توثيقا، هذا المشكلة، لأن جعلت المتأخرين يفارقون المتقدمين في البناء على هذا الحديث. القاسم بن يحيى لم يذكر النجاشي في حقه توثيقا، ولكن السيد الخوي رحمه الله، شوف ايش قد واحد يتعلم من الأعلام. السيد الخوي بعد عرفون مبنى، إذا واحد ما موثق طبعا بعد بضرس قاطع، بعد هو مباني على حجية خبر الثقة، مشلون نقول من لا يجامل يعني في المسألة، من يصير القضية مو تامة يقول مقبولة ابن حنظلة عند بعض الأحيان قد يعبر أنا مردودة أصلا مو مقبولة، صحيح لو لا. هنا ماذا فعل رحمه الله؟ يقول لا يبعد القول بوثاقة القاسم بن يحيى. كيف؟ يقول لحكم الصدوق بصحة ما رواه في زيارة الحسين عليه السلام عن الحسن بن راشد، وفي طريقه إليه القاسم بن يحيى. هذا القاسم بن يحيى كان في طريق من طرق زيارات الحسين عليه السلام، والصدوق صحح تلك الزيارة، فلا بد وشايف خو القاسم بن يحيى من صحح. فماذا قال؟ بل ذكر أن هذه الزيارة أصح الزيارات عنده، وهذا تجدونه في الفقيه في زيارة قبر أبي عبد الله الحسين في الحديث 1614 و1615. زين، من قال أصح الزيارات؟ ربما هي زيارات كلها ضعيفة، واحد يخطر بذهنه كل الاحتمالات تخطر في الذهن، ربما كل الزيارات ضعيفة لكن أقلها ضعفا هاي الزيارة، فننتزع. فالسيد الخوئي مثلا يحتمل ابتداء أن الصدوق انتزع تعبير أصح من باب هذا أقربها إلى الصحة، لكن هذا مو معناه أن هي بها صحة بالمعنى الأخص. يقول لا، هذا الاحتمال مردود، هذا الاحتمال إذا خطر في ذهن بعض طلاب العلم لا يمكن أن يعرقل البناء على وثاقة القاسم بن يحيى. لماذا؟ يقول حيث إن في جملة الروايات الواردة في الزيارات ما تكون معتبرة سنداً، بعض الزيارات بلا إشكال أنها معتبرة سنداً، فعندما يقول هذه أصح الزيارات يعني ماذا؟ يعني ماكو احتمال أن يوجد مشكلة في سنده وهي يصير أصح الزيارات وأصح من تلك المعتبرة سنداً. واضح إن شاء الله. ومقتضى حكمه مطلقا بأن هذه أصح رواية يشمل كونها أصح من جهة السند أيضا، إذن كأنه في القاسم بن يحيى تبلور عندنا توثيق من الصدوق بهذه العبارة التي يقتبس منها توثيق القاسم بن يحيى بشكل غير مباشر، يعني يستنبط منها استنباطا مو يدل عليه مباشرة. صحيح؟ وعليه الكلام ما زال للسيد الخوي. يقول ولا يعارضه تضعيف ابن الغضائري لما عرفت من عدم ثبوت نسبة الكتاب إليه. إذن القاسم بن يحيى انحلت مشكلته عند السيد طبعا، وهو لعل كلامه متين، يعني ما أصور به مشكلة. وأما جده الحسن بن راشد فقد ضعفه النجاشي رحمه الله، فصار في الخبر مشكلة واحدة في حديث الأربعمائة. بعد مو مشكلة القاسم بن يحيى انحلت، مشكلة من؟ جده، مشكلة جده الحسن بن راشد ضعف. من ضعفه النجاشي بعد هالقضية؟ هل يمكن أن نجد لها علاجا؟ فأنت عادة من تقرأ المطلب بهذا النحو على طريقة السيد الخوئي تقول أن المسألة مغلق. صحيح؟ تسدل الستار على هذا الحديث وتبني على أن الحديث ضعيف، نقول أن النجاشي ضعف، بعد ماذا نفع؟ بينما إحنا أكثر من مرة قلنا في هذا مجلس المباحثة بخدمتكم أنه من يصادف عندنا معلومة رجالية تحتاج أنت أن تروح تفتش عنها حتى لو هي صحيحة، أنت تصير على بصيرة بها، ما تأخذها نقلا. وهذا من الشواهد على إثبات المطلب. اللي يريد هو ينمي ملكته هو لازم يعقب القضايا بحيث يتابعها بشكل مباشر. فنجد عند السيد الأستاذ دام ظله كلام ربما ينفع في الحسن بن راشد. قال دام ظله نقرأ أيضا كلام السيد، هو مناسب شيئا ما عنه. لا يخلو، يقول عن السند، وطبعا هذا كلامه ذاكرة في المحكم في رواية من روايات الاستصحاب تضمنها حديث الأربعمائة، فهناك بالأصول ذاكر في المحكم في علم الأصول. قال لا يخلو عن إشكال السند لاشتماله على القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد مولى المنصور، وقد ضعفهما العلامة قدس سره وابن الغضائري فيما حكي عنه، وضعف النجاشي الحسن بن راشد الطفاوي أو الطفاوي. فالنجاشي ما ضعف الحسن بن راشد مطلقا مثل ما السيد الخوئي استنبط واستفاد اتحاد الحسن بن راشد الطفاوي مع الحسن بن راشد مولى المنصور، وهذه نقطة جدا مهمة، لأنه يصير تدقيق أن هذا التضعيف هو هذا انصب على نفس الرجل أو يحتمل انصب على غيره. حسن بن راشد عنوان قابل لأن ينطبق ربما، أو اسم مشترك قابل لأن ينطبق على أكثر من شخص.
يقول: وضعف النجاشي الحسن بن راشد الطفاوي الذي يحتمل اتحاده مع مولى المنصور لعدم تعرضه له مع اشتهاره، هو ما تعرض مع اشتهاره، فلا بد ماذا؟ لا بد هو نفسه. ولعله هذا هو المنشأ اللي سيد الخوئي بنى على أن الحسن بن راشد مضعف نجاشيا من قبل النجاشي، مضعف. واضح إن شاء الله. وبهذا يعارض توثيق ابن قولويه للرجلين المستفاد من روايته عنهما في كتابه. فتوثيق كامل الزيارة بعد ما ينفع، لأن هذا توثيق عام وذاك جرح خاص، راح يصير مشكلة بعد، راح يصير. اللهم إلا أن يقال لا اعتماد على تضعيف ابن الغضائري، لأن كلام السيد الأستاذ مثل كلام السيد الخوي، وهو الكلام المشهور المعروف المنصور الذي يبنى عليه أن ابن الغضائري ما يؤخذ بجرحه، مع ما هو المعروف من تسرعه في الطعن، ولا على تضعيف العلامة مع تأخر عصره قدس سره وأخذه عمن سبقه، حيث يقرب متابعته لابن الغضائري، هو ربما اعتمد كلام ابن الغضائري، كما لا طريقة، وهذا هو الذي يعالج المطلب، كما لا طريق لإثبات اتحاد الطفاوي الذي ضعفه النجاشي مع مولى المنصور. فإذا احنا ما أحرزنا التضعيف الذي يعارض قول ابن قولويه بتوثيق رجاله، وهذه نقطة جدا مهمة. قد يكون الإنسان يظن أن الطفاوي نفسه مولى المنصور، لأنه ليش النجاشي ما ترجم لذاك الآخر؟ السيد يقدم تفسير، واقتصار النجاشي عفوا، كما لا طريق لإثبات اتحاد الطفاوي الذي ضعفه النجاشي مع مولى المنصور، ولا سيما مع اختلاف النسبة، لأن الطفاويين بطن من العرب والأول منهم بالنسب أو الولاء، فكيف يكون مولى المنصور العباسي؟ المولى عادة مو من العرب، فهو إذا طفاوي حتى لو قلنا طفاوي بالولاء، تدرون بعض الناس يلتحقون بالقبائل العربية ولاء، ربما ينسب إليهم ولاء، نسبته إليهم ولاء غير مناسبة لنسبته إلى المنصور ولاء. عادة الإنسان عنده ولاء واحد، هو مولى بني فلان أو مولى المنصور، صحيح؟ الملك الرق ربما تنتقل ملكيته، أما الولاء ما ينتقل، الولاء المفروض معتق، فهو بعد يتبع مولاه، سائب ما هو معتق أو أبوه معتق بالنتيجة، فهو صار بعد مرتبط بمولاه من ناحية عشائرية. بعد شنو معنى أن يصير هو مولى المنصور أيضا؟ شنو معنى هذا الكلام؟ الولاء عادة لا يتعدد، واضح إن شاء الله. وعليه فكيف يكون، لأن الطفاويين بطن من العرب والأول منهم بالنسب أو الولاء، فكيف يكون مولى المنصور العباسي أيضا؟ وأما هذه مشكلة أن النجاشي لم يترجم للآخر، يقول: واقتصار النجاشي قدس سره على الطفاوي لعله لعدم كتاب لمولى المنصور، وقد التزم هو بذكر أصحاب الكتب. نجاشي ما باني أن يترجم لأصحاب الأئمة، النجاشي باني أن يترجم لأصحاب الكتب، فإذا ما عنده كتاب بعد ما يحتاج يترجم، يعني ماكو موضوع لأن يترجم له. فهو ذكر هذا صاحب الكتاب، وبعض الأحيان يذكر طريقة إلى كتابه، وبعد ملاحظين أنتم نجاشي الحمد لله كثيرا إن شاء الله. وعليه فلا معارضة، هاي النتيجة المهمة التي يتوصل إليها السيد الأستاذ دام ظله، فلا معارضة لتوثيق ابن قولويه المؤيد برواية ابن أبي عمير وإبراهيم بن حاشم عن الحسن. إن أنا كلمة المؤيد إحنا بعد المفروض نقف عندها، خصوصا من كان اليوم في صبيحة هذا اليوم في بحث الأصول بعض الأخوة موجودين، إحنا كنا شنو نقول؟ نقول إذا ثبتت الرواية عن ابن أبي عمر عن شخص مجهول هي هذه تكفي وحدها لإثبات وثاقته. ليش؟ لكلمة الشيخ في عدة الأصول أنه هؤلاء الأجلاء الذين لا يرسلون ولا يرون إلا عن ثقة. وحتى السيد الأستاذ نفسه قبل ليلتين صارت مراجعة شفاهية له في هذا الشأن، فوجدناه أنه لا يرى أي خدش من هذه الجهة. فإذا حتى هو رأيه الشريف بعد مو مجرد تأييد، ليس مجرد تأييد، نعم، إلا أن تكون ما ثابتة عن رواية ابن أبي عمر. فتعبير التأييد بعد ما راح يكون جدا مناسب، لأن تعبير التأييد تدرون مشعر بوجود جهة ضعف بحيث ما يصلح أن يكون حجة، صحيح؟ بينما هذا هو بنفسه يصير حجة. المهم إحنا هذه مواد تنفعنا، إحنا كلمات الأعلام مو إلا نكون ملزمين بها تماما، لكن هي بها مواد دلالة، مواد تصلح حجة. هذه المواد ستنفعنا في نهاية المطاف نأخذها. إذن صار عندنا أحد أهم الاحتمالات قضية رجال كامل الزيارة، وأيضا رواية ابن أبي عمر عنه. فلازم نبحث ونفحص ونتأكد، أولا نشوف بعيوننا في كامل الزيارة روى عنه مش علق كذا حتى نتأكد الرواية موجودة، زين. ثانيا نشوف ابن أبي عمر روى عن الطريق اللي ابن أبي عمر تام لو لا، قد يطلع هو طريق ابن أبي عمر هو به مشكلة، فإحنا ما جازمين بتحقق رواية ابن أبي عمر عنه، هذا هم احتمال موجود، فهذا يصير منشأ للضعف. المهم هذه تحتاج إلى تعقيب وتثبت حتى نصل إلى المطلوب. وإفراد الصدوق قدس سره طريقا إليه، هذا معضد آخر، مؤيد عفوا آخر. وإفراد الصدوق، وإفراد الصدوق، قال المؤيد برواية ابن أبي عمر وإبراهيم بن حاشم عن الحسن. وإفراد الصدوق قدس سره طريقا إليه، وبرواية غير واحد من الأجلاء عن القاسم بن يحيى كإبراهيم بن هاشم، ومنه بعد اللي اليوم أيضا احكينا بالموضوع، وأحمد بن محمد بن عيسى. قلنا أن هذا الرجل كان شأنه ودابه معروفا أنه لا يروي إلا عن ثقة، وكان أصلا يواجه من يروي عن الضعفاء مواجهة شديدة، وموقفه مع البرقي مشهور بحيث أخرجه من قم بسبب أنه كان يروي عن الضعفاء. فهل يعقل أنه هو يروي عن ضعيف؟ وهو إذا يروي عنه مباشرة بعد هنا ما يقال في حقه أنه هو ربما مثلا ما كان عنده وضوح ما أدري كذا، ويعني معناه يعرف عنده معرفة حسية معه، يعني مو قضية حادث وما أشبه ذلك. حتى لو الحدس اللي يكون في التوثيق مع المعرفة حدس قريب من الحس يدخل في حجية الخبر الحسي، مثل الإخبار عن العدالة يصير مرتبط بحجية خبر الثقة بعد مو حجية الحدس والنظر والرأي. وأحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد بن عيسى اليقطيني. والسيد ينتهي إلى ماذا في آخر كلامه؟ فاعتبار سند الحديث لا يخلو عن قوة. فإذا صار عندنا هذا الحديث المجلسي يبني على أنه أسانيد تامة وواضحة وما يمكن أن يسرب إليها الشك وإلى آخره. السيد الخوائي رحمه الله يبحث القضية صناعة في صناعة الاستدلال، يجد فيه ثغرة، يرمم بعض ثغراته لكن تبقى ثغرة واحدة ما انحلت. السيد الأستاذ يعالج هذه الثغرة في تضاعيف كلامه، نجد أكثر من معالجة لهذه الثغرة، لكن الإشكال كل الإشكال هو في تضعيف النجاشي. أصلا لب المطلب هنا إذا تم تضعيف النجاشي وكان في الواقع مسلطا عليه فهذا بعد لا يمكن أن تحل مشكلته، لأن حتى لو أنت جبت حجة على وثائق ترى يصير لها معارض، والأصل هو عدم الحجية. فإذا هذه القضية أمكن التفصي منها فالوجوه التي تصلح لإثبات وثاقته متعددة ليست واحدة، أحسن وجوه عديدة. ابن قولوي أحمد بن محمد بن عيسى وابن أبي عمر، يعني عندنا عدة وجوه عامة تثبت وثاقته، لأنه رواية هؤلاء الأجلاء عنه سواء ابن قولوي المقترن بشهادته أو ابن أبي عمير المقترن بشهادة الشيخ أو أحمد بن محمد بن عيسى المقترن بما هو المعروف من حاله، فذن القضايا إن شاء الله يصير لهم المراجعة حتى نكون على بصيرة تامة بالموضوع قبل أن نجزم ونمضي إلى الدلالة، والحمد لله رب العالمين.